يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخوة الأعزاء، مع هذا الدرس الثامن نحو الحض على طلب العلم والترهيب من الإعراض عنه، ولقد تكلمنا في الدرس الماضي والذي قبله عن العمل بالعلم، وعن أن أحسن أسباب وأولى الأسباب لتحصيل العلم هو العمل بما قد علمت، وذكرنا لذلك شيئا من القرآن ومن السنة ومن أقوال السلف، واستدللت لذلك بحالنا البئيس أننا كلنا يعلم أن التبرج حرام، ومع ذلك تركنا نساء وترك بعضنا نساءهم وبناتهم لتبرج كما هو معلوم، وكلنا تقريبا يعلم أن فوائد البنوك ربا وأن الربا حرام، ومع ذلك يدع الناس أو يودع الناس أموالهم في البنوك متعللين بأي شيء، وآخر هذه الأشياء هو أنهم يستدلون بالشيخ الفلاني أو بصاحب العمامة الفلاني الذي يحل لهم ذلك، وما دروا أن ذلك من قوله تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. فالعمل بالعلم هو من أوسع الطرق وأحسن الأسباب لتحصيل العلم ولاستقرار بركة العلم، العمل بالعلم. وأول ذلك في فاتحة الكتاب عند قوله تعالى غير المغضوب عليهم وهم الذين يعلمون ولا يعملون، غير المغضوب عليهم. وفي سورة الصافات يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله. وكيف ينقط الله أحدا ثم يعلمه إلا أن يريد بذلك أن يحكم حجته عليه عز وجل وأن يستدرجه بهذا العلم وأن يجعله مثلا من علماء السوء، وهو الجهل الرهيب الذي هو جهل العمل وهو أخطر من جهل العلم. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والله عز وجل يعظنا، يعظ، والموعظة هي الأمر والنهي بترغيب وترهيب، يعني الأمر والنهي السهل القابل للاستقرار في القلوب لأن معه ترغيبا وترهيبا، هذا هو تعريف الموعظة. يقول تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ولا يكون الصراط المستقيم إلا بالعلم، إلا بالعلم الحق والعلم الصحيح. ولهديناهم صراطا مستقيما ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. الله أمرك بكذا ورغبك فيه ورهبك من تركه ومن العمل بخلافه، فهذا هو أو هي الموعظة، الأمر والنهي بترغيب وترهيب، فلو فعلت ذلك لكان خيرا لك وأشد تثبيتا، خيرا لك بعلم جديد وأشد تثبيتا على العلم الذي حصلته سابقا وعلى الفقه فيه والعمل به، نور على نور كما بينا ذلك تفصيلا بحمد الله عز وجل في الدروس السابقة. ويضرب الله لنا المثل على قوم عاهدوا الله على شيء، فلما آتاهم هذا الشيء نقصوا ولم يلتزموا بما عاهدوا الله عليه. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، لم يعملوا بخلاف العلم الذي يعلموه أنهم عاهدوا ربهم على كذا، فآثروا الدنيا على الآخرة، آثروا الشهوات والملذات ومحبة المال على محبة الله عز وجل وتنفيذ أمره، فجاءت العقوبة قوية جدا. يقول عز وجل فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، نفاقا دائما. ومنه أمين المنافقين، لكن النفاق على بركات، فيبدأ هذا النفاق بإيمان ضعيف جدا، إيمان مجمل على حرف، زي ما بيقول الناس على الحروف رك، على حرف. فتأتيه الفتنة فينافق، ويعلم الذين نافقوا، الذين أحدثوا نفاقا بعد أن لم يكن عندهم نفاق، لما جاءتهم الفتنة فنافقوا وانقلبوا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. وهذا نوع من المنافقين رهيب، الذي أبصر ثم عمي، عرف ثم جحد وأنكر، اهتدى ثم ضل، والعياذ بالله، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وضرب الله لهذا الصنف من المنافقين مثلا في سورة البقرة، بل أول مثل يضرب في القرآن إنما هو عن المنافقين بهذا النوع من النفاق، اللي هم علموا وآمنوا بس إيمان مجمل ضعيف جدا كإيمان الأكثرين الآن، ثم كفروا وارتدوا عن هذا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، يعني أخذ بعض هذا النور، ولكنه للأسف الشديد لم يقبله وارتد بعده عندما فتن. وكلنا معرض للفتنة، فكلنا معرض للنفاق، كلنا معرض لعقوبة النفاق إلى أن تلقى ربك. إياك أن تظن نفسك بعيدا عن هذا التهديد وهذا الوعيد المرعش في القرآن العظيم. كلنا معرض لهذا، لأن أصحاب الإيمان المجمل الذي لم يأتوا بالإيمان الحق اللي هو الإيمان الواجب، كلهم معرضون لهذه الفتنة، لأن القلب به كما نعلم جزءان. الجزء الأول هو الخاص بالعلم، وهو ده اللي فيه المعرفة والاعتقاد، العلم والاعتقاد. فتنته هي الشبهات، فتنة الجزء هي الشبهات، شبهات بغير حد ولا حرج. على الشبهات الآن في محاور الهدم الثلاثة، تعليم إعلام ثقافة، معاول الهدم الرهيبة والتي يستخدمها العلمانيون. فشبهات داخلة باستمرار على الجزء العلمي في القلب والجزء الخاص بالعلم والاعتقاد. هذه الشبهات عند صاحب الإيمان المجمل الذي لم يأتي باليقين وبالإيمان الحق، واليقين هو الإيمان علما وعمل الذي استقر في القلب، ذاك هو اليقين. فلم يأتي بالإيمان الحق، هذا لو شك فيك يحتمل أنه يشك ويرتاب ويستقر الشك عنده فيرتاب، وشرط الإيمان الحق ثم لن يرتابه، ثم لن يرتابه. ثم تسلط الشهوات على القلب أيضا، إذا الشبهات تستعمل، ودي جاهز قوي أن تحول المؤمن ضعيف الإيمان اللي هو المسلم وصاحب الإيمان المجمل، أن تحوله إلى منافق والعياذ بالله، لأنه يشتت فيشك ويستقر الشك عنده فيصير ريبا. الجزء الثاني من القلب، هذا الكلام أشبعته كلاما وشرحا وتعليقا في دروسنا عن القلوب وفي دروسنا عن الإيمان الحق الإيمان الواجب من سورة الحجرات. أما إذا كنا لم نعمل بسورة الحجرات وبآداب سورة الحجرات ولم ننتفع بما ذكر في سورة الحجرات على مدى عام ونصف تقريبا، فحقول لك إيه، حدث ولا حرج عن عقوبة الله عليك وعلى قلبك، حدث ولا حرج، لابد ان تعمل بما علمت. لابد. ما لك من طريق اخر. لابد من العمل بالعلم. ماذا والا. فهؤلاء المنافقون الشهوات تسلط على الجزء العملي في القلب. شهوات الغي. شهوات الفروج والبطون. شهوات والجاه والرياسة والسمعة والرياء. شهوات تدخل في الجزء الخاص بالعمل والقصد والنية والإرادة والعزيمة والحب والإخبات والصبر والتوكل. أعمال القلوب اللي بيدخل عليها اسمه شهوات. شهوات ولها تأثير عجيب. هذه الشهوات وغالبا ما تكون البداية بشهوة. بداية النفاق غالبا ما تكون بشهوة. ثم تزداد الشهوة وتزداد تأثيرا في القلب وتزداد الحجب المظلمة الحاجبة للقلب عن النور. فتؤدي هذه الظلمات او الحجب على القلب النتيجة اللي هي الشهوات تؤدي الى شبهات في جزء العلم والاعتقاد حتى ينطمس نور العلم تماما في القلب. هو ده اللي حاصل. هذا هو الواقع. غالبا ما يبدأ الامر بشهوة وسنتعرض لذلك بالبيان ان شاء الله في درس اليوم ان شاء الله تعالى وقدر. فهؤلاء عاهدوا الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولا نكون من الصالحين. فلما اتاهم من فضله دخلوا ان شهوة المال بدال شهوة دخلوا به. ثم ادى ذلك الى التولي والاعراض وتولوا وهم معرضون. فكانت العقوبة فاعقبهم نفاقا في قلوبهم. الله تعالى اعقبهم نفاقا دي عقوبة في قلوبهم الى يوم يلقونه. الى يوم يلقونه الى ان يموتوا على هذا الكفر وتزهق انفسهم وهم كافرون. حتى لو كانوا منافقين وقالوا ذلك لاننا نعلم ان الكفار يؤمنون بوجود الله. ولئن سألتهم من خلقهم والجن من يعني جه الدنيا ازاي يعني. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم. انما ده في امل يؤمن. انما هذا الذي عاهد الله وعلم انه عاهد الله عز وجل وان الله سمع وان الله اعطاه ما تمناه واعطاه ما طلب ومع ذلك دخل به وتولى مع الاعراض فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما افلقوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالايات والاحاديث والنصوص تترى في هذه القضية في قضية العمل بالعلم. ماذا والا. ماذا والا. الاعمال لها تأثير عجيب جدا على القلوب. ايضا في قوله تعالى في قوله تعالى اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. اما كيف نعمل بالعلم يا رب والامور صعبة والفتن هائجة مائجة وعن بها المصاب وترك لاجلها السنة والكتاب فان الله وان اليه راجعون. الله يعظنا بعدها تقول واستعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالطاعة. ما وسعة الفتن لابد لك من علم صحيح ومن نظر حاد ثاقب بصيرة عند الفتن حتى تعلم وحتى تعلم الطريق الى الفرقان وكيف ترزق الفرقان وما الطريق الى ان يرزقك الله الفرقان. هو ده المطلوب. يكون عندك بصيرة كاملة حادة ثاقبة عشان تتعرض على الفتن جاي منه ازاي. ماذا والا. غرقت في هذه الفتن وحدث ولا حرج. وقد تأتيك منيتك وانت على ذلك فتلقى في جهنم مدؤوما مدحورا والعياذ بالله. ولا بد لك ايضا من طاعات تشغل بها قلبك ونفسك وتجاهد بها نفسك في الله عز وجل حتى تجتنب ايضا فتنة الشهوات. اذا عند الفتن وهي على الان على اشدها يلزمك شيء تزرع به الشبهات بصيرة ثاقبة وعلم صحيح ودراسة مستمرة. ويلزمك طاعات تزرع بها فتنة المعاصي المترتبة او الناتجة عن الشهوات. وتعلم انه ما مر بنا من عصر نعلمه فيما نعلم الله تعالى اعلى واعلم تضمن وبعث فيه فتن كما في هذا العصر الذي فتح فيه على الناس كل شيء. والامر كأن الله عز وجل لا يبالي الناس باله، ان لله وانا اليه راجعون. لماذا؟ لان العلم نعلم كثيرا فلم نعمل بما علمنا، فجاءتنا العقوبات، جاءتنا العقوبات. والله بين لنا في الكتاب وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، يقول الحسن ليدبروا آياته يعني اتباعه بالعمل به، ويتلونه حق تلاوته. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني يتبعونه حق اتباعه، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وذكرنا ذلك بالتفصيل بفضل الله عز وجل. وأيضا في سورة الأعراف وضرب لهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. شيء عجيب تعلق العلم بالعمل. بل سنرى مثالا عجيبا من ابن القيم هو يتعرض لهذا الموضوع في كتابه الفوائد، وهو يذكر مثالا عن عالم السوء الابتلي بالشهوة وأنه لا بد أن يقول على الله غير الحق. فيش كلام. كيف يحدث هذا؟ فنقرأ كلامه إن شاء الله لنفاسته ولأهميته في موضوعنا هذا. وذكرنا كثيرا من الأحاديث وذكرنا كثيرا من الآيات بفضل الله عز وجل. انظر إلى بعض الأثار، وذكرنا أيضا فيما مضى كثيرا من الأثار. يقول أبو هريرة رضي الله عنه مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله عز وجل، فما قيمة هذا الكنز إلا أن يكون وبالا على صاحبه. مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله عز وجل. وقال سهل بن عبد الله الدنيا جهل وموات إلا العلم، والعلم كله حجة إلا العمل به، والعمل كله هباء إلا الإخلاص، والإخلاص على قطر عظيم حتى يختم به. مش مجرد طلب علم وخلاص، لا، إلى أن تصل إلى العلم العمل والإخلاص والدوام على هذا الإخلاص حتى يأتيك الملك وأنت على ذلك ملك الموت. وقال عمر رضي الله عنه لا يغركم من قرأ القرآن ولكن انظروا من يعمل به. لا يغركم من قرأ القرآن ولكن انظروا من يعمل به. وقال حبيب بن عبيد الرحبي تعلموا العلم واعقلوه وانتفعوا به، ولا تتعلموا به فإنه ولا تتعلموا لتتجملوا به. سبحان الله العظيم، هؤلاء الناس أجر الله على ألسنتهم الحكمة فعلا. انظر، تعلموا العلم واعقلوه وانتفعوا به، ولا تتعلموا لتتجملوا به فإنه يوشك أو إنه يوشك إن طال بكم العمر أن يتجمل أو يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه، يعني يطلب بالعلم الوجاهة والمنظرة والسمعة أمام الناس والصيت والشهرة وما إلى ذلك. إنما العلم يتعلم لكي نعبد به الله عز وجل لتنتفع به، وهذا هو العلم النافع. وقال أبو قلابة إن أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث الناس به، أن تجلس أمام الناس وأن تحدث الناس، ولكن سل نفسك هل عملت به أولا، حتى إذا حدثت الناس فتح الله عليك بمعاني الحديث وبمعاني ما تريد أن تبلغه للناس فتأخذ الأجر العظيم عند الله عز وجل. هذا هو العمل بالعلم، آفة رهيبة. وقال الفضل بن عياض لا يزال العالم جاهلا بما علم. العالم عالم ولكنه جاهل، لا يزال العالم هو درس العلم لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما حكمة، فإذا عمل به كان عالما. ويقول مالك بن دينار العالم الذي لا يعمل بعلمه بمنزلة الصفا، يعني الحجر النعم زي الصفوان كده زي السيراميك والإشال، بمنزلة الصفا إذا وقع عليه القطر انزلق عليه، وذكرنا ذلك في درس الماضي. وقال أيضا تلقى الرجل ما يلحن حرفا، حافظ ما وعمله لحن كله، وعمله لحن كله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الإخوة، هذه بعض النصوص من الكتاب والسنة أردت أن أبلغها وأن أذكر بها على مدى الدروس الماضية وعلى مدى درس اليوم أيضا لأهمية ذلك، لأنه لا بد من العمل بالعلم، وإلا فالعقوبة تأتي من الله شديدة وتأتي النتيجة عكسية، فالله المستعان. على سبيل المثال سورة الحجرات كما بينت، هل عملتم بسورة الحجرات؟ هل اجتنبتم الغيبة؟ هل انقطعت ألسنتكم من الغيبة ومن ذكر إخوتكم بما يكرهون؟ هل انقطعت ألسنتكم عن النميمة وعن كشف عيوب إخوانكم وما لا يرضون به؟ هل تحليتم بآداب سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة؟ هل أفقتم من الخطر الرهيب الذي ذكر في سورة الحجرات؟ قالت الأعراب آمنا، قل لن تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، وأنه إن أردت أن تنجو من النار فلا بد أن تؤمن الإيمان الحق. هل استفدت بذلك ولا هو مجرد كلام؟ هل سعيت وأنفقت وقتا ومالا واستعملت رأس مالك في التثمير فحصلت العلم الذي تصير به مؤمنا حقا؟ يا من تسمعني ويا من تحرص على الحضور هنا، انك لا تدري انك نازل في الدركات. اي والله، اذا لم تعمل بما تعلم، وخصوصا هنا كلام يشرح وبطريقة سهلة، ابذل جهدي في ذلك والله المستعان. ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى. اذا كانت الصورة قد شرحت وهي تضمنت علوما كثيرة بفضل الله عز وجل، هل عملتم بها ام يدوب والترف العلم والتلذذ؟ فإنما تزداد بذلك حجة الله عليكم، وتزداد العقوبات على قلوبكم. فأية شدة يتهموننا بها، الناس لا يعملون بما علموا. وذكرت لك قوما أعقبهم نفاقا إلى يوم القول بلا توبة أبدا، وبرضو زي عالم السوء آتيناه آياتنا، انت بتوت الآيات، وقال لهم مثلا أتيناه آياتنا فانسلخ منها. انسلخ يعني لم يتبقى منها شيء معه، يعني الثعبان انسلخ من كل جلد أو الحية فانسلخ منها، إذا لو هو لا يعود إليها أبدا عقوبة، فانسلخ منها. فكانت النتيجة فأتبعه الشيطان، يعني أدركه وألحقه به، جعله من جلوده وجعله عابدا له، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الآيات كل ذلك لأنه لم يعمل بما علم، العلم النافع، العلم الجازم، اليقين الذي يؤدي إلى العمل به يقينا، هذا هو العلم النافع، ولنتحدث عنه في أعمال القلوب، لنبين طريقة القرآن، والقرآن يهدي التي هي أقوم، لنبين طريقة القرآن في تحصيل اليقين في القلوب علما وعملا، لنبين طريقة القرآن بتذكير الناس دائما وأبدا بآيات الله عز وجل في الكون الواسع الرحيم، وفي كلام ربنا الكلام الرهيب العجيب في القرآن المجيد في كتاب التوحيد الفريد. طريقة القرآن طريقة سهلة، سبحان الله العظيم، هذا هو العمل بالعلم. أما أن تظل أن تسمع وتسمع فقط، يعني تظل كده سميع سنيد، فهذا لا يحصل لك خيرا ولا يروج ذلك عند الله عز وجل، وإنما الذي يروج هو أن تعمل بما علمت. فإن قصرت فاعلم أنك مقصر وأنك آثم لأنك لم تعمل بما علمت، ومن ثم ومن ثم تستغفر الله وتتوب اليه في كل وقت وفي كل حين. العمل بالعلم هذا من اهم ما يكون. ادي صوت الحجرات، راجع نفسك ماذا عملت بما استمعت من مواعظها ومن آدابها ومن علومها. ثم في الدرس الماضي ذكرنا لك ان رأس مالك الصحة والفراغ، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس واصل عليه بالتفصيل في الدرس الماضي، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة ذاك التاجر رأس ماله، ينظر في من يعامل ويلزمه الصدق والحذق، وإلا يقبل يكسر. مش هيكسر بس الربح ما يربحش، ده هيكسر رأس المال نفسه. فما رأس مالك؟ الصحة والفراغ. من تعامل؟ الله عز وجل. فيلزمك أن تستغل رأس المال وأن تثمره عند من تعامله به، وإن تعامله به هو الله عز وجل. والله لا يروج عليه الكذب، ولا يروج عليه النفاق، ولا يروج عليه البضاعة الباطلة الفاسدة الكاسدة، وإنما الذي يروج عند الله عز وجل، والله عز وجل يجد به خيرا كثيرا، هو العلم الصحيح والعمل المتجرد لله عز وجل. فلابد أن تعمل بما علمت. هل عملت بهذه الموعظة؟ هل قمت باستغلال الوقت؟ إنه رأس مالك الصحة والفراغ. أما زلت في أعظم إضاعتين على الإطلاق، أتدري ما هما الإضاعتان؟ أعظم إضاعتين على الإطلاق هما إضاعة القلب، حد واحد قلبه ضاع يعني مات كفر نافق، وإضاعة الوقت. أنتم تصلون موحدون بفضل الله عز وجل كويس جدا، لكن الوقت رأس مالك، ماذا تفعل في وقتك هذا؟ الصحة والفراغ. أديك سمعت العلم الدرس الماضي، إيه اللي عملته في الأسبوع ده؟ ماذا عملته يا أخي الكريم في الأسبوع الماضي؟ لم تستفد، يبقى عايز تتعلم النهارده ازاي وكيف يفتح علينا، وأنت لم تعمل بما تعلمته في الدرس الماضي. كيف نطلب من الله أن يفتح علينا وأن يعلمنا؟ كيف؟ والناس لم يعملوا. هل طلقت التلفزيون طلقة دائنة؟ ولا لسه قاعد؟ يبقى إذا لم تستفد مثقال ذرة مما قلناه في الدرس الماضي. شيء رهيب جدا الفتن، ومن أشرفها وأكثرها فتنة التلفزيون هذا، فتنة التلفاز هذا في الشبهات والشهوات، وله دروس فريدة فإلى الله المشتكى. والعلمانية عندما ترى أن شهر الصيام، أن شهر القرآن قد لاح في الأفق وقد اقترب، لتكثر فيه المواعظ، وليستمع فيه إلى القرآن، ولتكثر فيه الطاعات، ولتكثر فيه القربات وإنفاق الأموال، ومن أعظم الطرق إلى تحصيل العلم أيضا إنفاق الأموال لله عز وجل، لن تنالوا البر. يعني إن وقفت على درجة علمية معينة وأردت أن تزداد، فاعمل بهذه الآية، لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون. عمل بها عمالقة العالمين بعد الأنبياء والمرسلين كما تعلمون، لما استمعوا إلى الله عز وجل قائلا هذه الآية، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فلا، العلمانية إذا اقترب رمضان وفيه القربات وفيه إنفاق الأموال وفيه كذا وكذا، إذا اقترب رمضان ما النتيجة؟ الشيطان يأمرهم، معبودهم يأمرهم أن يعدوا العدة لرمضان، أن يعدوا العدة كاملة لرمضان، من ناحية الشبهات، ومن ناحية الشبهات ايه التي تضرب في اصول الاسلام وفي ثوابت الاسلام، بشيء عليه ديكور مزين، الزينة. والشيطان كذا قال، لأزينن لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. الشيطان يزين كل شيء، شبهات من جواهر ذهب وألماس ومرصعة، شبهات تؤدي الناس الى الكفر وهم لا يشعرون، وشهوات كما قد علمتم، شهوات رهيبة من كل حدب وصوت، هذا هو الاستعداد. شهوات بالراقصات الداعرات الماجنات الفاجرات، شهوات بالأموال وبالإغراءات وبالملابس وبالديكورات وبالموديلات والموضات، شهوات بحيث يظل المسلم طول ما هو صاحي
يظل متعلقا بالعلمانية ولا يفرع أبدا إلى التوبة وإلى دين الله عز وجل في رمضان. هل تجردتم وعقدتم العزم على حماية أهليكم من ذلك؟ أن تأتون إلى المساجد في القيام وتتركون أهليكم بأسلحة الشيطان الملعون الرجيم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو ده اللي يحصل عند أكثر الناس. فما الذي استفدت به يا أخي الكريم؟ هل ربك غافل عما تعمل؟ هل ربك لا يعلم السر وأخفى؟ حاشا لله عز وجل. لابد أن تكون ناصحا لنفسك قبل أن تنصح غيرك. لابد أن تسأل نفسك ما الذي عملته، ما الذي عملته بما علمت. نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، وتكلمنا وسر الناس بهذه الموعظة. هل عملت بها يا من سررت بها؟ هل عملت بها يا من تلقيتها وفهمتها؟ إنها حجة من الله عليك حتى تعمل بها فتكون نعمة من الله أزديت عليك، طالما أنك قابلتها بشكر، وإلا كانت نقمة من الله عليك تزداد بها من الله سخطا عليك والعياذ بالله تعالى، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أيما عبد جاءته نعمة من الله في دينه أو موعظة من الله في دينه فإنما هي نعمة من الله سيقت إليه إن قابلها بشكر وإلا كانت نقمة، الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهل عملت بما علمت يا أخي الكريم باستغلال الوقت؟ شيء رهيب وعجيب. أنا أقول لك إنك لم تعمل إلا ما رحم الله، والذي رحم الله بحسب رؤيتنا للواقع قليل جدا جدا، بحسب رؤيتنا للواقع والله تعالى أعلى وأعلم. أنا أقول لك لم تعمل. ولماذا لم تعمل؟ أقدم لك العلة، أقدم لك مرضك. لابد أن تعلم يا أخي الكريم أن المطلب الأعلى الذي أدعو نفسي وإياك إليه الله عز وجل، المطلب الأعلى الغالي الغالي عبادة الله عز وجل، لقاء الله عز وجل، رضوان الله عز وجل، جنة الله عز وجل، الشوق إلى الله عز وجل. هذا المطلب الأعلى والمطلب الأغلى، هذا المطلب لا يمكن أن تصل إليه إلا بأمور، وأنت غارق في هذه الأمور من أخمص قدميك إلى أعلى رأسك. هذا هو الواقع الذي نشاهده إلا ما رحم الله عز وجل. وإن ظننت أنك نجوت من هذا اتهمناك بالجهل، بل كل منا يتواضع لله عز وجل ويبكي على خطيئته ويعد نفسه من الهالكين حتى يقوم لله وحتى يحدث إليه توبة وحتى يخرج لله دمعة، وهكذا وهكذا سيرة السلف. فالمطلب الأعلى مشروط بأمور، هذه الأمور ده على فرض إنك عارف التوحيد وإنك عارف العلم الصحيح. طبعا العلم الصحيح تعرفه من إذا كان العمل بغير العلم غير موجود، إنما هو بنفترض إنك تعلم العلم الصحيح فاضل بس أن تعمل به. فنقول الأمور المشروطة لكي توفق في العمل بالعلم وبالحصول على مطلبك الأعلى هو هجر العوائد كما يقول ابن القيم، وقطع العوائق والعلائق. أهدي الأمور، هجر العوائد وقطع العوائق والعلائق. هل ده يعني إنشاء كما يقال؟ هل ده يعتبر كلام يعني مجرد كده تزيين ألفاظ؟ لا أعرف الطريقة إلى هذا. للأسف الشديد البلاغة مطلوبة والألفاظ مطلوبة ولين القول مطلوب وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، هذا مطلوب. إنما أنا لا أعرف إلا أن أقول الحق بطريقة سهلة للناس وإن كان في أسلوب صعب شديد. هجر العوائد، ما هجر العوائد؟ البرنامج اليومي لكثير منكم هو مش ناوي على صلاة الفجر، هو بيصحى ثم يصحى، إذا ربنا صحينا حصل، وقت ما ربنا صحينا حصل. شوف العوائد ده، لو أدعت بس من الواجبات لحفظت فيها مترتبة على ذلك. أنا بتكلم بس على مثال من هذه العوائد التي لابد أن نهجرها، لابد أن نهجرها. إيه العوائد دي؟ هيصحى مثلا بعد الشمس، هيتوضأ الشطة في الشطة ويتوضأ بسرعة، ثم يفتح مجرد ما يتوضأ بدل ما يعمل أذكار الصباح على ان صلاته مقبوله، اذكار الصباح ويستغفر الله عز وجل ويندم لانه لم يصف في صلاه الفجر وانه لم يوفق بهذا، ويدعو الله عز وجل ان يوفقه لصلاه الفجر وهي فرض عليه. لا ابتدي يفتح بقى ايه، مستعجل قوي، وصلاه طبعا يعني جدلا هنقول انها صلاه، صلاه اللي هو اول ما كبر حضره كل شيء الا الله عز وجل لغايه لما سلم، ثم قام مسرعا وهو عمال ماسك سبحه او يفرق يديه ويفتح الراديو على اذاعه لندن عشان النشره تفوت. فاذا انتهى من الاخبار يقول لك بص اسمع كده بعض الموسيقى كده اصطباحة هتتنعش الجو وتفتح النفس نفس. وبعدين وبعد ذلك هذا الى حلاقه دقنه الى النعش. قال وده عايز علم، ده عايز ربنا يعلمه، ده عايز ربنا يعلمه. طيب ماشي، بس اهجر العوائد دي، دي مخالفة لشرع ربنا وانت تعلم انها مخالفة لشرع ربنا، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فلا بد من هجر العوائد، لا بد. وبعدين ان كان له عمل يذهب الى عمله، كم الذي يعمله في عمله؟ المحقرات حدث ولا حرج، بل الكبائر صارت محقرات. الكبائر الان تسأل الناس ما الكبائر؟ يقول لك القتل والزنا والغيب، نميم، الربا، الاثم، السرقه، بقول ايه والكبائر. طب وايه؟ كويس كده، هو بس حيكون الحدود. اه طب وبعدين؟ ما الكبائر؟ لا يعلم. ويعلم ان من الناس من صنف بالكبائر كتابا اورد فيه 100 كبيرة، واستحدثت الان كبائر شديده جدا من الاصرار على الصغيره، لان الاصرار على الصغيره كما يقول ابن عباس يحولها الى كبيره، واتفق اهل العلم على ذلك. الاصرار على الصغيرة، الاستجارة ان كانت صغيرة فالاصرار عليها وعدم العزم على التوبة منها ان تأتيها مرة ومرة ومرة، فذلك هو الاصرار. وهكذا بالذات محقرات الذنوب، بل كل محقرات الكبائر، فانا لله وانا اليه راجعون. شيء عجيب، يبدأ الاختلاط مع النساء في العمل ووقته الذي هو رأس ماله حتى الان نهار ايه قال ايه نهار ايه ده حتى الان ما استغلش وقت ورأس ماله والذي يعامله هو الله عز وجل، انه لا يصمت حتى يعني بقى شيء شر، لا هو حيبقى متأخر طبعا، من شاء منكم ان يتقدم او يتأخر، ما يعيش ساكت، لا، وانما يأخذ الوقت باللغو وبفتح الكلام الخارج مع النساء، خصوصا من خضعت في القول وضعفت امامه او اظهرت ابتسامة. يبتدي بقى يمسك الاحوان، حلمت بكذا ورأيت كذا وامرأتي فعلت كذا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده غير الكذب، مش لا ده غيبة ونميمة. ومع ذلك وقت الصلاة يقول لك انه صلي بقى، فذلك من العادات. ثم يعود الى بيته الى ان يسخن الطعام والطبيخ ويقول لك نتفرج على شيء بقى كده في التلفزيون نشوف فيه ايه، ويفضل يحول من قناة الى قناة. وعندما يأتي وقت صلاة العصر فلا ينزل الى المسجد، لان الصلاة في المسجد ستفوت عليه مصلحة التفرج على الماتش على المباراة، او مصلحة التفرج على المسلسلة، او التفرج على كذا او على كذا، او وقت النوم. تعود امورا رهيبة جدا. ثم انا بس ربط الامثلة، انظر الى عادات الناس في الافراح والاتراح، انظر الى عادات الناس كيف ادت به الى حرب رهيبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتم اعلم بذلك ولا تستطيع التخلص منها لانها عوائد، عادة تعود على كده وربي فيها وربي عليها في الازاج، كيف تتخلص منها؟ ما فيش حل غير التخلص منها. عايز تنجو من النار، الحل هو التخلص من العوائد، هذا هو الحل ولا حل اخر. ثم هذا الرجل اذا نام مثلا شعب النهار او المغرب والعشاء، يجمع بين المغرب والعشاء ويصلي، يقول لك اذا كان ربنا عدله او لا يقول، ولكن هذا هو لسان حاله. ثم يسهر قرابة الفجر قبل الفجر بساعة او بساعتين. اعرف اناسا كثيرين من الذين يصلون بهذا المسجد بهذه العوائد، بين الدش وبين بث الشيطان من كل حدب وصوب من جميع اقطار الارض، شبهات وشهوات، شبهات وشهوات، والشهوات تتراكم فتؤدي الى شبهات، والشبهات تضعف النية على الارادة والعزيمة على الطاعة، تضعف ذلك فالشهوات تدخل وتتسرب اكثر، وهكذا وهكذا. فانا لله وانا اليه راجعون. لا بد من هجر العوائد ايها الناس. واخطر ما في العادات في زماننا هذا هو التلفزيون الذي أصبح ينقل إليك كل بث شياطين الإنس والجن بلا توقف لأربعة وعشرين ساعة بلا توقف، شبهات وشهوات، ولنا فيها كلام إن شاء الله في تفصيل هذا الأمر لأن الوقت لا يسع الآن. أنا أتحدث عن فتنة التلفزيون بالتفصيل والتخطيط الشيطاني في هذه الأجهزة لمحو أي آثار من دين الله عز وجل، سواء على مستوى الشبهات والأفلام والمسلسلات والكفر الذي يقدم للناس بصورة جميلة، بصورة فنية، بصورة تقدمية، بصورة حضارية، هذا يقدم للناس الآن. والشهوات يا الله، ولكن الناس لا يعلمون لأن الناس جاهلون ويجلسون أمام شياطين الإنس والجن على أنه متعة، على أنه ترويح عن النفس، ثم يروح عن نفسه ثم هو صاحب، فلم يتبقى لله شيء. يا من حضرتني في الدرس الماضي اعلم أن الله فوق عرشه سمع كل ما قلته وسمع أنه وصلك، أن رأس مالك هو الوقت، الصحة والفراغ، هذا رأس المال. إنك فقط لم تكتفي بأنك لم تستثمره فلم تحصل على ربح، ولكنك أتيت بالكبائر والعظائم فنسفت رأس مالك لفا واستغللت مالك في أن تشرب به المخدرات وفي أن تتناول به السموم، اشتريت بمالك السموم، فمالك ورأس مالك هو الصحة والفراغ، فاشتريت بالصحة والفراغ كل معصية لله عز وجل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. كيف تحصل على المطلب الأعلى؟ لا بد من هجر العوائد، لا بد من هجر العوائد.
هو شاف القرآن يعني هو لم يستمع له، وإن كان إن استمع له لم يفهمه، وإن كان فهمه لم يعمل به بالطريقة دي حتى. لو عمل به، لو أنني لصحته أو لو أنك لصحته لقبل النصيحة، أو قال أن نستغفر الله العظيم أو نستغنى عن الموسيقى بتاع الشياطين دي ونسخ يد الله عز وجل وهكذا. إنما الناس إيه؟ وربنا حسن يستدرج الناس في زمن المعاصي والبدع، بل قل الكفر والشرك على أشده، بشيء رهيب جدا بين أعظم المسلمين، والأرزاق شغالة والدنيا لا زلازل ولا براكين، والناس يغترون بهذا، الناس يغترون بحلم الله عليهم ولا يعلمون غضب الله وكما سيكون. ولذلك آثرت أن أذكر شيئا من غضب الله عز وجل. الناس نايمة، الناس نائمون، الناس نايمة مش عارفين ربنا هيعمل ايه وهتصرف معانا ازاي يوم القيامة، ربنا غضبان ازاي، الغضب الشديد جدا الذي غضبه الله عز وجل من هذا الغضب، من افعال هؤلاء الناس ومن بعد الناس عن دين الله، برغم الرحمة وبرغم وجود القرآن حتى الآن والحديث والسنة ووجود شارحين والكتب الكثيرة جدا التي تملأ المكتبات، والناس في ابتعاد مستمر عن دين الله عز وجل. فإن أردتم المطلب الأعلى فلابد لكم من هجر العوائد وقطع العلائق، العوائق، والعوائق هي المخالفات، المعاصي، شرك، بدعة، معصية، معصية كبيرة أو صغيرة. لابد من الانتباه أن تقلع عن المعاصي، لأن المعاصي تؤثر على القلب وتزيده ظلمة فلا تظهر فيه صورة الحق والعلم الصحيح. ومن ثم تشفي علم، هتعلم ازاي؟ انت عايز تتعلم حاجة تنفعك، طب ازاي والمعاصي شغالة؟ إذا قطع العوائق لأنها تعوق القلب عن السير إلى الله عز وجل. ولا بد من قطع العلائق، وهذه العلائق هي الاشتغال بأي أمر، أي أمر من أمور الدنيا اللي هو في غير عبادة لله عز وجل، أي الاشتغال بأي أمر ليس لله عز وجل، فهذه العلائق لا بد أن تقطعها. تقول أنا فتح محل أقطع حلو، لما ده الجهل بعينه، أقول لك المحل الذي فتحته وترتزق منه وتتكسب منه التزم الحلال فيه، ده بقى لله بقى عبادة، واخرج حق الله فيه، ده خار عبادة. ولا تجعله لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. والله العظيم انه لعملاق هذا الرجل، اتاه الله فقها حكيما، فقه رهيب في تصنيفه في كتاب الرقاء، لما يذكر باب من جاهد نفسه في طاعة الله، مش حول ذات الله، يقول في طاعة الله، باب من جاهد نفسه في طاعة، يعني جاهد نفسه في طاعة الله. اي واحد منا يفهم انه يجاهد نفسه في الصلاة، الصلاة طاعة، ونفسه تأمره بالاشتغال عنها، وشيطانه يأمره بالاشتغال عن صلاته وعن الضراعة وعن الخشوع وعن كويس جدا. جاهد نفسك في هذه الطاعة، ماشي. وفي الصيام ألا ترتكب شيئا من مفسدات الصيام، ماشي. للجهاد برضه كل ده ماشي، إنما الشيء الذي غاب عن أكثر الناس هو أن تجاهد نفسك في طاعة الله، لأن كل الوقت هو ملك لله عز وجل، ولا بد أن تعبد الله فيه، ما من ثانية، ما من لحظة في 24 ساعة إلا وعليك واجب لله أن تعبده فيه. طب يؤدي المعنى ده ازاي؟ كيف يؤدي الإمام العظيم هذا المعنى تحت هذه الترجمة، تحت هذا العنوان، باب من جاهد نفسه في طاعة الله؟ أتدرون أي حديث ذكر؟ لقد ذكر حديث معاذ، وقد كان ردف أو رديف النبي صلى الله عليه وسلم بينهما مؤخرة الرحل، العمود الذي يتكئ عليه الجالس على الدابة بظهره، والرسول يناديه صلى الله عليه وسلم ويسأله: أتدري ما حق الله على العباد؟ فيقول الله ورسوله أعلم، فيقول: حق الله على عباده أن يعبدوه، أي وحده، ولا يشركوا به شيئا. أشوف الكلام، انظر إلى فقه الإمام البخاري في اختيار هذا الحديث. يعني أنا ممكن أجد ألف حديث تحت هذا الترجمة، تحت هذه الترجمة، باب من جاهد نفسه في طاعة الله، وأي أحاديث عن الصلاة والصوم وإنفاق المال، لأن الناس تقول لك أمسك المال ما تطلعش، لا أخرج المال، تروح تجيب لك حديث عن المال. إنما شوف الآن البخاري جاء بحديث جمع كل شيء، هو حق الله على العباد أن يعبدوه، هذه واحدة، ولا يشركوا به شيء. الشرك هاتي منين؟ يأتي منين؟ زاد النفس أمارة بالسوء، النفس تأمرك بمعصية الله ورسوله، النفس تأمرك بالنظر إلى هذه المرأة وأنت شاب ذو فحولة جنسية ولم تجد ما تتزوج به، والضغط شديد والسعار الجنسي شديد، وذلك من الفتن ومن ابتلاء الله عز وجل لينظر مستوى إيمانك أكان قويا أم كان ضعيفا، فعندئذ حق الله عليك أن تعبده في هذه اللحظة. كيف؟ أن تدع هذه النظرة وأن ترجم نفسك على ذلك وعينيك على ذلك. لماذا؟ لله عز وجل، أو ده جاهد نفسه في طاعة الله. ثم الأعلى من ذلك الذي قلته لكم، عندما تذهب إلى عملك أو تفتح المحل بتاعك أو بتستثمر أو بتعمل أي عمل في الدنيا، إنما نيتك لله لكي تحصل العلم الذي تعث به نفسك عن الحرام وأهلك عن الحرام، وتربي به أبنائك تربية إسلامية، وأن تستعين بذلك على نصرة دين الله. هو ده، هو ده حق الله أن تعبده. لما فتحت محل، أين حق الله؟ مش الزكاة بس، وان المسألة يكون حلال بقى، النية مهمة جدا، انك تنفق هذا الوقت ولا يلهك هذا العمل عن ذكر الله، عن طلب العلم، وعن العمل به ليل نهار، وانك ما خلقت للتلذذ، وما خلقت للتمتع، وما خلقت للاستجابة للنفس الامارة بالسوء، وانما خلقت لعبادة الله بغير شرك، بغير شرك. انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. يأتي الشيطان في العمل فيبعد نيتك تماما عن الله عز وجل، ويبقى العمل لك دي نقرة ودي نقرة. أعوذ بالله، النقرتان لله، الوقتان لله، كل شيء لله. هذا وفقه الإمام العظيم في أي لحظة، في العمل، في غير العمل، في النوم، في اليقظة، نيتك دائما فآثم وجهك، توجه قلبك، أدم نيتك لله، فأقم وجهك للدين القيم. إني وجهت وجهي، هذا إمام الحنفاء، هذا هو التوحيد، هذا هو الذي لم يشرك بالله شيئا، وصى، وإبراهيم الذي وصى يقول إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. سبحان الله العظيم، هذا وفقه، هذا وفقه الإمام البخاري، أن تجعل كل لحظة لله برغم انها عمل دنيوي في الظاهر، لكن نيتك حولت هذا العمل الدنيوي الى اعظم عبادة، او الى عبادة هي من اعظم العبادات، لانها تعين على الحج، وتعين على الصلاة، وتعين على طلب العلم، وعلى شراء الكتب، وعلى تدريس العلوم، وعلى اعانة الفقراء النابغين في دراسات العلم، وهكذا كل شيء، والى بناء المساجد والمستشفيات والمدارس الاسلامية ان استطعت الى ذلك سبيلا، يبقى العمل لله، هذا هو حق الله، هذه نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس. اما انت كيف تصل يا اخي الكريم الى هذا المطلب الاعلى، لابد لك من هجر العوائد وقطع العوائد وقطع العوائد. اقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، عباد الله، لم استطع ان اوفي ما وعدت به في اول الدرس من ذكر كلام ابن القيم وقراءته على الناس في مسألة العالم الفاجر، العالم صاحب الشهوة، سواء في الرياسة او الجاه او المال او النساء، انه لا بد ان يقول على الله غير الحق، اما ان يقول على الله ما لا يعلم، واما ان يقول على الله ما يعلم بطلانه، ومع ذلك يقوله على الله عز وجل. الكلام ده بيحصل ازاي؟ ده درس عجيب، نجعله في الدرس المقبل باذن الله، لانه كلام خطير جدا، كلام ابن القيم رحمه الله، وهو يتعلق في العمل بالعلم، وكيف ان الشهوة تؤدي الى شبهة، والشبهة ترجع تغذي القلب تاني بشهوة، وعند تعرضنا للقلوب المريضة لأمراض القلوب ولموت القلوب، في دراسة القلوب يوم الاثنين إن شاء الله، يعني في بعد رمضان بإذن الله عز وجل، نتعرض لأمراض القلوب وموات القلوب وحياة، نتعرض بعد أن ذكرنا القلب السليم وبعد أن نتم الكلام عنه إن شاء الله، يستبين هذا الأمر تماما. لكن الآن، ولا اريد ان اطيل، اني وعدت بذلك، وان شاء الله نلتزم بهذا الامر، لا نطيل على الناس ان شاء الله، برغم ان الجو، انما لا نطيل باذن الله، انما هي موعظة سريعة تهم كلا منكم، ولقد اردت ان اجعلها في اول الدرس عشان اتفق معايا وتصحصح، فابى الله الا ان تكون في اخر الدرس حتى يجتمع كل الناس. انظر الى رحمة الله عز وجل بالناس، والله لقد خططت ان تكون في اوائل كلامي، هذه الموعظة التي ستراها الآن إن شاء الله، ولكن الله برحمته عز وجل أبى إلا أن يسمعها الناس، لأن الناس يأتون متأخرين ولا أدري لماذا، إن كانوا من بلاد بعيد، الكل يعمل حسابه، لأنه إن فاتك شيء من الخطبة قد لا تستطيع أن تربط بين حلقات الدرس وبين وأن تحصل الفائدة. اسمع، وجدت في كتاب الرقاب في صحيح البخاري شيئا عن اليوم الآخر، واليوم الآخر من أكبر الأسباب التي جعلت الناس لا يستطيعون هجر العوائد، خلي بالك، ولا قطع العلائق والعوائق. طبعا ابن القيم له رأي في هذا، يقول لك إن أردت أن تهجر العوائد تبقى كذاب مش هتهجرها، وتقطع العلائق العوائق اللي هي المعاصي المخالفات الظاهرة الباطنة كذاب مش هتبطل مش هتقطعها، وتقطع العلائق مش هتقطعها ليه؟ يقول لك لابد لك اولا من تغذية القلب بالمطلب الاعلى، يقول لك البداية هي التعرف على الله عز وجل، هي دي البداية، هو ده اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة بيعلم الناس التوحيد والعقيدة باسلوب القرآن العظيم، هو ده الذي كان، يقول لك هتعزم العلائق، تقول الواحد في التلفزيون والدش كده واذاعة لندن والكلام، والذي يعني ليه ذكرته لكم يتركوا ايه؟ ليه يتركوا يعني ليه؟ لك ربنا غفور رحيم يا اخي، انت معقدها ليه كده؟ انت مسودها قوي ليه؟ وشغال. يبقى لابد ان يحصل المطلب الاعلى اولا، هو مش هيحصل لما يهجر دول، لكن مع تحصيل بداية الطريق في تحصيل مطلب الاعلى في ذكر الله عز وجل وفي تحصيل محبة الله عز وجل والتعرف على الله عز وجل، هيلاقي نفسه يؤثر الله ورسوله على ايه؟ على دنياه. يوم تيجي الشبهة ما تعملش رأي في قلبه ويطلب الجهاد فيجاهد، لا يؤثر دنياه على الله ورسوله وعلى الجهاد في سبيله ابدا لا يؤثره، وانما يؤثر الله ورسوله والجهاد في سبيله على كل شيء. يبقى البداية هتبقى ازاي يا اخي الكريم يا انت غرقان فيما قلته انا اليوم؟ البداية هي التعرف على الله من الان، والا الملك الموت هيجيب في اي لحظة. ثم بل ادارك علمهم في الاخرة كما في سورة النمل اللي فيها الههم مع الله، في حد مع ربنا عمل الكلام ده؟ الههم مع الله فعل ذلك، وتعملوا اله مع اهله، الههم مع الله. ثم جاءت العلة، جاء التشخيص من الطبيب الاعظم عز وجل، يقول بل ادارك هبط علمهم في، مش عن الاخرة، في تفاصيل اليوم الاخر، في الاخرة. وحيستمر مش عايز يحصل علم عن الاخرة، حيتحول ده الى شك، والله العظيم اكثر الشعوب الاسلامية يشكون في اليوم الاخر، وهم بيدرسوش في علم اليوم الاخر. بل ادارك علمهم في الاخرة، بل هم، لانه مش هيقف على كده، لا 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 لا، هيتأخر على طول تشريح نفسه. بل ادارك علمهم في الاخرة، بل هم في شك منها، وده لازم يؤدي الى الثالثة، بل هم منها عمود. فاردت اليوم ان اتي بهذه الموعظة لي شيء من الاخرة، اللي هو الموقف على الاقل 25,000 سنة، هو يوم القيامة 50,000 سنة كما جاء ذلك في صحيح مسلم وغيره من حديث ابي هريرة، 50,000 سنة يوم القيامة وكما جاء في الكتاب العظيم. لكن الموقف الذي اتكلم عنه هو شرح الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى في سورة المطففين، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كانوا اوزنون يقصرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. الرسول يشرح هذه الآية عليه الصلاة والسلام، القيام لرب، انت عارف ايه القيام لرب العالمين؟ او الناس يقامون ايه؟ لان هيفهم الموت، ما احنا قلنا رجعت يا اخي، ما تنتوش نشفة هكذا يقولون، يقول له لا، هو التفسير الآية مش كده. يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في باب 47 من كتاب الرفاق من صحيح البخاري، يقول يقوم احدهم في رشحه الى انصاف اذنيه، يقوم احدهم في رشحه في عرقه الى انصاف اذنيه، بدي اول صفر. طبعا ارض الموقف هي الساهرة، فاذا هم بالساهرة تلك ارض الموقف تحفها النار من كل اتجاه، والشمس تبدو من رؤوس العباد، والناس يستمعون الى هذا وكأنهم من الكتب الصفراء كما يقال، وزعموا ومن الشبهات التي يلقيها لك من الكتب، ايه الكتب الصفراء يعني؟ مش عاجبة الكتب الصفراء القرآن والسنة وكتب السلف مش ما عاجبك؟ لما يقول لك ده كتب احاديث يا عم نعرفها جات من ايه؟ ستعلم انها حق. سبحان الله العظيم، يقوم احد في رشحه في عرقه في ارض الموقف تحفها النار من كل اتجاه، والشمس تزاد حرارتها جدا، ثم تسلط على الخلائق على الرؤوس، تبنوا لهم قدر ميل، وفي بعض الرد قدر ميلين، مسافة قريبة جدا، فالعرق يزداد، وبغير ماء تشربه وبغير طعام تطعمه إلا ما شاء الله عز وجل. فلا تقس ما تسمع الآن على مقاييس الدنيا، وإلا ربطت الأحاديث فكفرت، لأن هذا ثابت عن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، فترد ايه؟ ايه اللي هترده؟ الحديد ثابت. واقرأ لك من كتاب الرقاق في صحيح البخاري قال رسول الله من حديث ابن عمر يقوم احد في رشحه اي في عرقه الى انصاف اذنيه. اين انت اليوم اذا؟ لما ده اول شيء او موقف رهيب وقف بس كده لا امر ولا نهي ولا اي حاجه. هو في الجيش كنا يعني نقول لك ايه لدون داخليه. ايه الداخليه؟ وقوف وقفه كده لتعظيم الامر العسكري ساعه ساعتين واحد عمال يقول كلام والباقي كله كنا نفعله مجرد يقول لك عشان تبقى راجل تنشف. ولله المثل الاعلى. لقد استهان الناس بحرمات الملك. لقد استهان الناس بعظمة الملك. في بلاد المسلمين الغيت شريعة الملك الحكم الحق ولا حكم غيره سبحانه وتعالى عز وجل. الغيت شرائعه واحل محلها ووضع مكانها شرائع الطواغيت من كل حدب وصور. شرائع شياطين الانس والجن وعظمت وحكمت في رقاب العباد وفي اعراض العباد واموال العباد من المسلمين. وارغم الناس على التحاكم اليها انا لله وانا اليه راجعون. لقد استهين بالملك. فالملك يطوي الارض ويطوي السماء يقول انا الملك اين ملوك الارض ولا يجد من يجيب. انا الملك لان الناس استهانوا بملكية الملك. من الملك؟ يقولون الله كلاما فقط. واي حد ثاني الملك عندهم مطاع عندهم الا الملك الحق عز وجل. انظر بقى الملك حيسعر ازاي ارض الموقف دي تحيط بها النار من كل اتجاه والشمس تدنو برؤوس العباد والعرق يبلغ الى انصاف الاذنين. اما في حديث ابي هريرة وايضا في نفس الباب الحديث الثاني من الباب يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الارض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ اذانهم. ففي الحديث الثاني معنى جديد ان هذا العرق يتسلل ويتسرب في الارض يعني ارض طينية وتقف عليها فترة طويلة جدا والنار من كل اتجاه والشمس تبدو من رؤوس العباد وتخلق لذلك وتعطى حرارة عجيبة ولا تقف على مقاييس الدنيا. لله ثمن يوم القيامة اما له ثمن في الحياة الدنيا فلا تقف سنة الله وقدرة الله عز وجل في الاخرة على سننه هنا. انما هنا سنن ابتلاء سنن ابتلاء على اختلاف انواعها. انما هناك هذه اخبار هل تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ فاللي هيرد الكلام ده هروح هترد ايه؟ انه خبر ثابت صحيح عن رسول الاسلام صلى الله تعالى عليه واله وسلم ويلجمهم حتى يبلغ اذانهم. اما في حديث عقبة بن عامر دراوس حاكم ورفعه عقبة يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس من الارض يوم القيامة فيعرق كل لنا نقلته منين؟ من الشرح من فتح الباب يعني الحافظ اثبته ولم يضحفه ولم يوهمه ولا فده حديث عقبة بن عامر تدنو الشمس من الارض يوم القيامة فيعرق الناس فمنهم من يبلغ عرقه عقبة. نقول الحمد لله يعني هو في امل اقول العرق بس عقب بس بالذات الالات. ومنهم من يبلغ نصف ساقه ومنهم من يبلغ ركبته ومنهم من يبلغ فخذه ومنهم من يبلغ خاصرته ومنهم من يبلغ منكبه ومنهم من يبلغ فاه. واشار بيده عليه الصلاه والسلام فالجمها فاه يعني العرق يلجم الفم. ومنهم من يغطيه عرقه وضرب بيده على راسه صلى الله عليه وسلم. اما في حديث المقداد بن الاسد ده عند مسلم وحديث طويل وفيه تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل ميل فتكون الناس على مقدار اعمالهم في العرق. يبقى امله يبقى حديث المقداد يعطينا املا يعني العرق لغاية فين. طبعا انت الان كأنك لم تسمع الموعظة. ليه؟ لانك لم تتصور. وكيف تتصورها؟ تصور يوما صائفا شهر يونيو والمواصلات واقفة والطريق واقف والحر والرطوبة والزمتة والناس بغير الخلق في المواصلات او في الشوارع وعمال تتنفس وبشاء اكسجين. تخيل ساعتها تتمنى الانصراف ولو الى اي عذاب اخر. لو تصورت ذلك علمت المقام يوم القيامة وكيف ان الملك يقول انا الملك. اين ملوك الارض الذين استهانوا بشرعي والذين استهانوا بحرماتي والذين استهانوا باوليائي وعذبوهم؟ اين الملك؟ انا الملك. اين ملوك الارض؟ هذا الموقف، هذه الصفات عاجبة جدا نظرا للوقت عن هذا الموقف. اما حديث ابي هريرة ايضا وده عند ابي يعلى وصححه ابن حبان يقول صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس رب العالمين قال مقدار نصف يوم من 50,000 سنة. يبقى الموقف ده كم سنة؟ 25,000 سنة. ده من شرح الحافظ ابن حجر على في كتاب الرقاق على الفدان 47 تجد هذا وتجد اكثر، وانما اختصرته اختصارا. يوم يقوم الناس رب العالمين يقول عليه الصلاة والسلام مقدار نصف يوم من 50,000 سنة. ثم تأتي المادة العظيمة جدا التي يطمئن بها المؤمنون الكمل في الإيمان، فيقول صلى الله عليه وسلم فيهون ذلك على المؤمن كتدل الشمس للغروب. فيهون ذلك على المؤمن كتدل الشمس للغروب. على القرطبي يحمل هذا على المؤمن الكامل الإيمان الذي أتى بالإيمان الحق، عشان تبقى عارف ان المسألة رهيبة مش هزار، مفيش عدد هنا. الملك يقول انا الملك، اين ملوك الارض؟ في يوم الدين الموقف العظيم 25 سنة واقف بس شاخص الى السماء، لا امر ولا نهي، موقف رهيب مهيب لتعلم من الملك. اما الذين امنوا بانه الملك وتحكموا الى شرعه ولم يؤثروا عليه احدا وتمنوا ان يقتلوا وان يقطعوا وان يعذبوا وان يطحنوا وان يفعل بهم كل شيء ابتغاء وجه الملك، هؤلاء يؤمنهم الله تعالى يوم القيامة. فيهون ذلك على المؤمنين كتدل الشمس للغروب. اما ابو هريرة في حديث البيهقي فيقول يحشر الناس قياما 40 سنة شاخصة ابصارهم الى السماء. يعني كل مستعرض ايه المكان تقعد 40 سنة، والسنة دي الله على ما تبقى اليوم كألف سنة، 40 سنة شاخصة ابصارهم الى السماء فيلجمهم العرق من شدة الكرب. يبقى لو موقف 25 سنة ولسه دي بقى الحساب، انما النظر للسماء كده شاخص مش دريان بنفسه ولا الزب ولا الرجل ولا المرأة، الكل يبعث الناس يحشر ناسه حصاصا عراسا غرلا. الغرلة جمع اغرل اي الاقلب اللي ما تطهرش، يعني هو ده المقصود. ولكن ينظر مين لمين، لكل مليه يومئذ شان يغنيه مين، وفي حد طايق نفسه وما هتعمل ايه يعني. وجاءكم نفس معها تائقهم وشهيد. سبحان ربنا. تنظر الى هذا الحديث العجيب، يحشى الناس قيام 40 سنة شاخص ابصارهم الى السماء فيلجمهم العرق من شدة الكرب. اما في حديث ابن مسعود ولو عند ابي يعلى وصححه ابن حبان، وان كان يعني الحافظ ذكره ولم يعلق عليه، اما الشيخ الالباني فقد ضعفه، يقول ان الرجل ليلجمه العرق يوم القيامه حتى يقول يا رب ارحني ولو الى النار، ارحني ولو الى النار. سل نفسك ماذا ستفعل يا مسكين في الموقف يوم القيامه؟ هل ينفعك الطواغيت في الارض؟ هل ينفعك الظلمة في الارض؟ هل سلطانك ينفعك؟ هل مالك ينفعك؟ ستقول او يقول الظلمة يوم القيامة تعلمون ما يقولونه عن المال وعن السلطان. فهذا هو الامر الرهيب المهيب الذي اردت ان اذكر به بعض الشيء، وان كل انسان ان كان يؤمن ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ملزم
ملزم
لأي شيء بأن يصدق رسول الله في هذا الصدق وأن يؤمن بهذا التفصيل وأن يضعه أمامه بين عينيه. ماذا هو سيعلم في هذه اللحظة؟ في أمل. الأمل المؤمن الذي أتى بالإيمان الواجب بالإيمان الكامل وهذا يكفي عند الله عز وجل، هو ذا المقتصد أو هم الأبرار، هذا هو الأمل أن ينجيه الله عز وجل وأن يهون ذلك الموقف عليه فيكون كتدلي الشمس للغروب. هذا هو العلم. كالعلم اللي في الأسبوع الماضي نعمتان مغفور فيهما كثير من الناس، فأنا ذكرت لك أشياء من تفصيل اليوم الآخر عشان تقدر تستطيع تدمر التلفزيون وتغلق كله تماما. المسألة ما لا تحتمل الصبر في مسألة التلفزيون، والمسائل مصائب متأثرة حتى العوائد، قطع العوائد وقطع العلائق كما ذكرتها. لا، أفتصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف؟ إن كنت صدقته ما عدلكش أي غير إنك تتوب إلى الله وتستغفر الله عز وجل. لو يعني انتهى وقت الخطبة ولا قد أطلت أيضا الأسبوع المقبل إن شاء الله أبين لك محقرات الذنوب والكلام عن محقرات الذنوب وعن جهل الناس حتى بالكبائر وعن ذكر عدم العمل بالعلم كما ذكر ابن القيم وأشياء نافعة إن شاء الله، وكنت قد أعددتها لليوم خصوصا محقرات الذنوب. يا شوف أبو أيوب الأنصاري يقول، أبو أيوب الأنصاري الصحابي العظيم رضي الله عنه يقول إن أحدكم لا يعمل الحسنة فيثق بها، يقول لك أنا إيه كويس ابن حلال والحمد لله، ويقض بقى إيه إذ وش ظهره كده هو صلى يعني واخد بالك، طب حتى لا تبقى راحة في الخير ومقبول هذا، وينسى المحقرات. وانت طول النهار شكاك اقدر احكي لك مثلا مليون محقرات بتعملها شكاك محقرات ايه فكاين كبائر نفسها بقت محقرات. يقول لك وينسى المحقرات حتى يلقى الله عز وجل وقد احاطت به، وان الرجل لا يعمل السيئة فلا يزال مشفقا منها حتى يلقى الله امنا. هاو الموعظة اللي بنقدمها هكذا أقول لك أعمل أعمل إنتهي ماذا أفعل بعد ذلك للناس؟ هذا أرض الموقف وأحاديث صحيحة وفيها جهد يعلمه الله عز وجل واختصار عشان تعرف أنت رايح فين؟ أنت بتقلب الظلمة؟ أنت عايز تأخذ الشهوات للمجرمين؟ يعني هؤلاء لا يؤمنون باليوم الآخر، لا يؤمنون بهذا الموقف العظيم ويتهكمون علينا ويسخرون من هذا وبثوابة القرآن والسنة. أنت عايز تقلدهم وعايز تقلدهم في الشهوات؟ يا أخي اتق الله، يا من شهدت أن محمد رسول الله فقد تأتيك منيتك اليوم. مش هقعد أصرخ وصفا تبدأ أنا يعني قلت ما عندي اللهم قد بلغت اللهم فشل. عباد الله لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم، لا تنسوا التبرع من أجل هذا المشروع الذي فيه إطعام المساكين.